الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان كلامنا فيما سبق في قضية الهجرة وما قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم انتقلنا إلى أن الهجرة إن انقطعت بالفتح فتح مكة فإنه ما زالت الهجرة واجبة وباقية إلى يوم القيامة على المؤمنين، وهي الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كلاما كثيرا مهما لأهل الإيمان في أنه لا يستطيع المرء أن يهاجر مما هو فيه إلى الله ورسوله، أن يهاجر مما هو فيه ويسلك طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم ويتشبه بالصحابة الكرام إلا أن يهاجر هاتين الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول. ولا يمكن أن يتنزل نصر أو أن يرتفع بلاء إلا بأن تقوم لله تعالى هذه الهجرة في قلوب المؤمنين وأعمالهم. ومن ثم كان لزاما على المؤمنين في هذه الأيام أن يفكروا كما أشرنا من قبل في كيفية أن يهاجروا إلى الله والرسول، وأن يعرفوا الطريق إلى تلك الهجرة، وأن يعلموا أنها سبب الرحمة وسبب رضا الله تعالى وسبب نصرة دين الله تعالى، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وكما قال في المهاجرين الأولين في قوله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر ما ذكرنا. وكان لزاما أن نتكلم عن صفات المؤمنين المهاجرين حتى يتحقق المؤمنون بها، ليكون ذلك طريق رضا الله تعالى ورحمته، حتى لا يكون الكلام لا دليل عليه أو الكلام لا قيمة له من ناحية الواقع الذي ينبغي أن يتحقق فيه هذا الواقع الذي تحقق في عهد الصحابة. ولا يقصد بأن يتحقق الواقع الذي تحقق في عهد الصحابة أن يتحقق نفس الواقع مع الفارق الضخم بين الواقعين، ولكننا نتحقق بواقع يتناسب ونصر الله تعالى فيما نحن فيه. هذه التي أشرنا إليها، فتكلمنا حينئذ على إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وسنختصر لندخل في سيرتنا التي نلخص منها شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته التي اعتدنا أن نبين أو أن نوضح معالمها، وفي نفس الوقت نوضح أحكامها وفقهها والحكم والعبر والعظات التي نستخلصها منها لتكون السراج والهادي الذي يسير بنا للوصول سالمين في طريق الهجرة إلى الله ورسوله. وننتقل فيها للآيات الثانية التي ذكرنا في تعريف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومربط الكلام اليوم في هذه الجزئية: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهو التالي للهجرة التي هاجرها أصحاب النبي، كما قال المولى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني أولئك الذين هاجروا ثم جاهدوا هم الذين يرجون رحمة الله. وبالتالي يكون ذلك هو المدخل لاستكمال غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته التي ينبغي أن تكون زادا للمؤمنين يتزودون فيه في هذه الأيام، زاد النصرة لله تعالى، زاد النجاة، زاد رفع راية الدين، زاد أسباب رضا الله عنهم ونصرهم على أعدائهم سبحانه وتعالى. وهو الواقع المهم الذي قصرنا في تحمل مسؤوليته. وصلنا في نهاية الكلام إلى غزوة الفتح. المتابع معنا لهذه السيرة من قبل في الأيام أيام السيرة الماضية العام الماضي، وصلنا إلى غزوة الفتح وكيف أسلم أبو سفيان ووقف في فم الجبل بالعباس رضي الله عنه حتى يرى جند الله تعالى وهم يمرون عليه. وكان أبو سفيان كما ذكرنا يحب الفخر، فقال له النبي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت الحرام فهو آمن. دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم. نهاية هذا الكلام باختصار: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نختصر السير التي يعرفها كل أحد لتكون الدليل بعد ذلك لما نتعلم من عبر وعظات، ولما نستخلص من أحكام وحكم لله تعالى في ذلك ينفع المؤمنين ويأخذ بأيديهم إلى ذلك الطريق الذي سلكه أصحاب النبي فوصلوا إلى فتح مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. دخل خالد بن الوليد على الميمنة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد من يقاوم أن يقتله. ودخل الزبير على المجنبة اليسرى حتى ركز لواء النبي بالحجون صلى الله عليه وسلم مسجد الفتح اليوم. في المكان الذي تعهد فيه يوما ما المشركون على مقاطعة بني هاشم. جمعت مكة في هيئة زعمائها أكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، جمعت أوباشا من الأرقاء والخارجين ليواجهوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، قائلين إن كان لنا فيه شيء وقفنا لهم ورددناهم، وإلا أعطيناهم الذي طلبوا. دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه وتعرض له صفوان وأكرمة وسهيل ومن جمعوا وحبشوا من هؤلاء الأوباش ليقاتلوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلى دقائق حتى فروا تاركين وراءهم ما يمكن تركه، وفي نفس الوقت مخلفين عددا كبيرا من القتلى، حتى وصل خالد إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى رايته، وقام النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت الحرام إذانا بأن تضع الحرب أوزارها، وإذانا بأن تؤول السلطة الدينية والسياسية في مكة والجزيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هذا المشوار الطويل الذي زاد عن 20 عاما أو ما يقرب من 21 عاما صلى الله عليه وسلم، حيث فتحت مكة في العام 8 للهجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حينئذ حتى وصل إلى الحجون، وهو متواضع لله تعالى، متواطئ رأسه، يكاد شعر لحيته صلى الله عليه وسلم من التواضع لله تعالى أن يصل إلى وسط راحلته صلى الله عليه وسلم تعظيما لربه وتواضعا له وإظهارا للفقر والمسكنة إليه سبحانه وتعالى، ونسبة الفضل والنصر إلى الله جل وعلا، ودخول هذا البيت المشرف بعد أن خرج يوما ما طريدا صلى الله عليه وسلم منه لا يريد أن يفارقه لولا أن أهله أخرجوه كما قال صلى الله عليه وسلم. قام فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وكان حول البيت 360 صنما حوله وفوقه، وكان معه قوس، وطاف راكبا صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحطم هذه الأصنام ويبقيها قائلا: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويقول: وما يبدئ الباطل وما يعيد، صلى الله عليه وسلم. وكسر هذه الأصنام، ثم أمر عثمان بن شيبة أن يأتي بمفتاح الكعبة حيث كانت حجابة الكعبة لهم، سدانتها يعني لهؤلاء. فجاء عثمان بن طلحة، فجاء وأتى بمفتاح الكعبة وأمر النبي بفتحها، ففتحت الكعبة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد المشركين قد صوروا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يقسمان أو يستقسمان بالأزلام، فقال: والله ما استقسموا بهما قط، أو ما استقسموا بالأزلام، ما استقسم بالأزلام قط عليهما السلام. وجد فيها أشياء أخرى وصور فأمر بها فمحيت، ثم أغلق الكعبة عليه وعلى أسامة بن زيد وبلال بن رباح، وصلى صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، ثم خرج واقفا يمسك بعضادتي البيت، والمشركون واقفون جميعا صفوفا. الأمر في هذا الحال في سياق الحروب أن يكون هؤلاء وأهلهم كلهم أسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل من يشاء ويمن على من يشاء. هذه سنة الحرب التي رأينا أسود وأضل منها في هذه الأيام مع المسلمين بالذات، وكلهم واقفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وحده، صدق وعده، وعز جنده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم قال لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم، يعني لمعشر قريش، تعظمهم بالآباء ونخوة الجاهلية، والناس من آدم وآدم من تراب. ثم قرأ الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم نظر إليهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ في هذه الرواية التي تعلمون. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ما أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونحن نقول هذه القصص على سبيل التذكرة بما يعلم المؤمنون منها، ولكن لتكون كما ذكرنا هذه القصص هي الأساس الذي ينبني عليه الفهم وينبني عليه استنباط الأحكام والعبر التي يتعلمها الناس من هذه القضية. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمر بمفتاح الكعبة، ونادى على عثمان الحجبي، وكان علي قد أخذ منه مفتاح الكعبة غصبا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هات المفتاح. فأخذه وأعطاه لعثمان وقال: هي لكم خالدة تالدة. بعد أن طلب علي من النبي أو العباس رضي الله عنهم أجمعين أن يجمع لهم الحجابة، يعني حجابة الكعبة، المفتاح الكعبة والسدانة والقيام على شؤونها مع السقاية، أي سقاية الحاج، فأعطاها إياه وقال له: يا عثمان، اليوم يوم بر، يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. وأعطاه مفتاح الكعبة وقال: لا ينزعها منكم إلا ظالم، وكلوا مما وصلكم من هذا البيت بالمعروف. وتذكرون يوما ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، وكان يفتح الكعبة أيام النبي الأولى في دعوته بعد البعثة، وكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فمنعه أو ضيق عليه عثمان هذا، فقال لعثمان: لعلها، أي هذه الكعبة، يكون مفتاحها في يدي يوما ما، أضعه حيث أشاء. صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات كلها من الناحية التاريخية يمكن العمل بها طالما لا تحمل أحكاما ولا شيئا. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحانت وقت الصلاة، فإذا بالحدث الثاني، أن يأمر بلالا أن يقف على ظهر الكعبة ليؤذن عليها. بلال الذي كان يوما ما يجرجر بحبل على صغور مكة المحماة يعذب في الله تعالى وهو يقول أحد أحد، إذا بذلك اليوم يقف على ظهر الكعبة ليقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليرفع أذان الله تعالى وليرفع توحيد الله تعالى وليعلن نهاية الشرك والكفر والظلم بنفسه، وليتعلم الكافرون ساعتها كم كانوا عندما يعذبونه في ضلال مبين، وكيف وصل به الحال إلى تلك الذرة فوق الكعبة وهم تحت طلقاء ينتظرون أن يقتلوا أو أن يفعل بهم ما فعل من قبل بأمثالهم من الطغاة والمجرمين في هذه الدنيا. كان جالسا بفناء الكعبة ساعتها، ونحن نقول هذه القصص من الناحية التاريخية كما ذكرنا حتى لا اعترض ما اعترض من الناحية الحديثية، إنما هي من الناحية التاريخية يمكن الاحتجاج بها. كان جالسا عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان حرب، فقال عتاب: الحمد لله أن مات أسيد أبوه يعني قبل أن يسمع هذا الغراب ينادي فوق الكعبة. وقال الثاني: لو أعلم الحارث يعني لو أعلم أنه صادق لاتبعته. أبو سفيان قد تعلم فقال: أما أنا فوالله لا أقول شيئا، لو قلت شيئا لأخبرت عني هذه الحصى، أذهب إلى النبي فإذا قد أخبرته هذه الحصى التي نحن جالسون عليها عندما كان البيت من الحصى والتراب مفروشا حصى وترابا. قال: والله ما أقول شيئا، لو قلت شيئا لأخبرت عني هذه الحصى. مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لقد قلتم كذا وكذا. قال عتاب والحارث: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا ولا طال علينا أحد حتى نقول أخبرك، وإنما ذلك من الله، وأسلم وحسن إسلامهما جدا. جاء دور الشكر لله تعالى، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت أم هانئ، وأم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واغتسل صلى الله عليه وسلم وقام فصلى 8 ركعات، وهذه الركعات ذهب بعضهم إلى كونها الضحى، والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها صلاة الشكر لهذا الفتح أو صلاة الفتح كما يطلقون عليها، شكرا لله تعالى، أخذ يصلي لله تعالى شكرا على ما أولاه من ذلك كله. وكما بينا سنشير إلى هذه المعاني وكيف يستخلص منها المؤمنون ما يكون عونا لهم على تصحيح مسارهم مع الله تعالى وسيرهم إلى الله جل وعلا ورفع كفاية هجرتهم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحبب إليهم نصرة هذا الدين والتحمل في سبيله لتكون لهم تلك العاقبة وهذه النتيجة التي وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت أم هانئ رضي الله عنها قد أجارت شخصين يريد علي بن أبي طالب أن يقتلهما من المشركين ومن مجرمي الحرب، فلما أجارتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ونهى عليا أن يقتلهما قبولا لإجارة المرأة المؤمنة إذا قامت بها في مثل هذه الأحوال وإن كانت صعبة. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء عدد من أكابر مجرم الحرب، ترك مكة كلها صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة عددا هناك من أكابر المجرمين كما ذكر الله تعالى: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. أهدر صلى الله عليه وسلم دماءهم، أكرم بن أبي جهل الذي وقف يقاتل النبي إلى آخر لحظة وهو في مكة نفسها، حيث تجمع مع هؤلاء الأهباش ثم فر هاربا في شعر قاله أحدهم. وعبد الله بن أبي صرح وهو أخو عثمان رضي الله عنه من أمه، وكان كاتبا من كتاب الوحي، ثم بعد ذلك ارتد ولحق بالمشركين وكفر بالله وقال إن محمدا لا يدري ما يقول وأن هذا القرآن ليس من عنده، كان يقول لي أكتب إن الله عزيز حكيم فأكتب إن الله غفور رحيم، فيقول أمضيها كله سواء يا الله. فأهدر النبي دمه. وكذلك ابن نفيل من شياطين قريش الذين كانوا يقاتلون ويؤذون المؤمنين إزاء شديدا، وهبار بن الأسود الذي نفر ناقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطت جنينها وهي في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك يقوم بهذه المصائب في مقاتلته إذا كان يقاتل النساء، فما بالك بقلبه وهو يقاتل المؤمنين ويعذبهم ويضيق عليهم ويقطع طرقهم. ومقياس بن صبابة كذلك رجل من المشركين أسلم، ثم حدث بينه وبين أنصاري من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فقتله ولحق بالمشركين ورجع مرتدا عن دينه، فكان جزاؤه لما قتل هذا الأنصاري على الأقل والردة وهذا الفساد في الأرض، وما فعله عندما رجع إلى المشركين بالمؤمنين أن يهدر النبي دمه صلى الله عليه وسلم. وأهدر دماء عدة نسوة قينات كنا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتغنون بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذمه وإبعاد الناس عن طريقه، وجعلوا مجالس شربهم ولهوهم وغنائهم في ذم النبي صلوات الله وسلامه عليه. من جاء مستأمنا منهم بأحد أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، ومن قدر عليه قال اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة حتى يكونوا عبرة وعظة لمن غيرهم من هؤلاء المشركين، من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء الأكابر الذين لا ينبغي أن تكون في قلوب المؤمنين لهم إلا أن يقتصوا منهم كما فعل، ولا تأخذهم بهم هوادا في أن يقيموا فيهم شرع الله تعالى رفعا لرايته ومنعا للفسق والفساد والكفر مرة أخرى. وأهدر دم زوج أبي سفيان هند بنت عتبة لما فعلت وقطعت حمزة رضي الله عنه وأخرجت كبده لتأكلها أو لتلوكها كما يقال. وبعد ذلك بعد أن أمن من أمن منهم، ومع ذلك هؤلاء المجرمون من استأمن لأحدهم أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي صرح للنبي يستأمن له جاءه من وجهه فأعرض عنه النبي، جاءه من يمينه فأعرض عنه، جاءه من يساره فأعرض عنه، كل ذلك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إليه أحدهم ليقتله بما فعل وبما كذب على الله ورسوله وبما كفر وارتد وبما شارك المشركين في مقاتلة المؤمنين. فلما لم يقم أحد قال النبي صلى الله عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه وقال لمن كان جالسا حوله: هل قام إليه أحدكم فقتله؟ لما تركه هذه الفترة يعرض عنه قالوا: لم نعلم ماذا تريد، هل أومأت إلينا بطرف عينك؟ صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين. يعني ليس النبي هو الذي يفعل ذلك، أن يغمز بعينه لمن حوله ليفعل شيئا بأحد، لم تكن تلك للنبي ولن تكون صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد هذا الحال من النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، أخذ في بيعة الرجال والنساء، جلس على الصفا وجلس عمر تحته يأخذ البيعة ألا يشركن بالله شيئا، وهي بيعة الرجال والنساء: ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد أن أسلمت للنبي في هذا المجلس، وهي متنكرة لئلا يعرفها فيقتلها لإهدار دمها بما فعلت بحمزة رضي الله عنه في غزوة أحد. وكان عمر يأخذ له البيعة صلى الله عليه وسلم من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تشركن بالله شيئا؟ قالت: نعم. ولا تسرقن؟ هي ردت على النبي فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وكنت أخذ منه الهنة بعد الهنة، يعني تأخذ مالا من ورائه الشيء بعد الشيء. فقال أبو سفيان: ما فات فقد عفوت عنه رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ويقول: نعم. وإنك لهند؟ فقالت: نعم. واعف عني عفى الله عنك صلى الله عليه وسلم. ولا يزنين؟ فردت عليه قائلة: أو تزني الحرة؟ لا تزني الحرة. ولا يقتلن أولادهن؟ قالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم ببدر كبارا، فالله أعلم بك وبهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عمر حتى استلقى رضي الله عنه. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت: إن البهتان أمر قبيح، وأنت تعلمنا الرشد ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يعصينك في معروف. قالت: ما جلسنا هذا المجلس لنعصيك أبدا صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك رد النساء الذين كانوا يقفون لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال، تحميسا للرجال وحملا لهم وحثا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت تلك البيعة بالنساء، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوزع سراياه في أنحاء مكة وقريبا منها، ليدمر ما بقي من قواعد الشرك والوثنية وما بقي من أصنامها. أرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها، وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع فهدمه، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري إلى مناه بالمشلل القديد فهدمه، وكانت تعظمه الأوس والخزرج، فباتت حينئذ جزيرة العرب وقد انتهى منها آثار الوثنية قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر صلى الله عليه وسلم فلا يكون في بيته صنما إلا كسره، لا يترك صنما في بيته إلا كسره. تطهرت الدنيا حينئذ وأصبحت الوفود على أبواب النبي تأتي معلنة دخولها في الدين وقيامها برفع رايته والجهاد في المرحلة الجديدة لنشر الدعوة ونشر راية الحق والعدل والتوحيد لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى النبي من ذلك والأنصار واقفون، فإذا هم يحدثون أنفسهم بأن النبي قد فتح بلدته ورجع إليها وسوف يقيم بها ولا يعود معهم إلى المدينة، وحز ذلك في صدورهم وإذا بالنبي يسألهم عن ذلك فقالوا ما قلنا شيئا، لا يريدون أن يضايقوا النبي. قال لا، ماذا قلتم؟ قالوا قلنا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بلده وسيجلس فيها ويترك الرجوع معنا إلى المدينة وهذا الذي أحزننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. حتى بكى الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه إليهم وبأن حياته ومماته معهم صلى الله عليه وسلم. قبل أن نخوض في الأحكام والعبر نراجع ما ينبغي مراجعته، ليس على سبيل مراجعة وإنما على سبيل استضاح نقاط ينبغي المؤمنين أن ينظروا فيها. الأولى هي نقاط غير محصورة الآن، إنما الأولى منها نشير على قدر الوقت والجهد. الأولى أن هذا النصر وهذا الفتح لم يكن وليد نوم المؤمنين، وأنهم كانوا ينتظرون مثلما ننتظر نحن أن تؤيدنا السماء بالمعجزات وأن يفتح على المؤمنين فيدمر الله تبارك وتعالى الأمريكان واليهود والنصارى وغيرهم. لا، وإنما كان هذا النصر وليد سنين طويلة من الجهد والبذل والتحمل في النفس والمال والأهل والولد وترك الأوطان والأولاد من الجراحات والتعذيب والتنكيل من القتال والقتل. كان هذا الجهد الذي كان هذا الفتح نتيجة لهذا السهر الطويل من أهل الإيمان على رفع راية الدين والهم على أن ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يأتوا ربهم على الحال التي أمرهم بها جل وعلا. ومن ثم وجدنا أن هذا الفتح قد جاء بعد طبور طويل من القتلى والجرحى والمعذبين في الله تعالى، بعد سيل طويل من أموال المؤمنين وأولادهم وأرضهم وديارهم قد أخذت. هذا الطابور الطويل كان لم يذهب هباء في تحقيق أسباب هذا النص، بل لم يكن لينتصر المؤمنون بغير ذلك. تراهم لو لم يؤمنوا في مكة ويثبتوا، من الذي كان سيثبت ليهاجر؟ ولو لم يهاجروا ويرفعوا رايات الدين ويضحوا بالمال والولد والوطن والأهل والنساء والأولاد، كيف كان سينتصر هذا الدين؟ تراهم لو جلسوا في المدينة فلم يرفعوا راية الجهاد في سبيله، كيف كان قد انتشر هذا الإسلام وارتفعت رايته؟ إذن كان طابورا طويلا من الشهداء والجرحى والمعذبين والذين أخذت أموالهم وأرضهم وراء ذلك الفتح المبين الذي فتحه الله تعالى عليهم. وكان ذلك يعني هذا الطابور الطويل يدفع ذلك بسخاء، لم يقدم عليه شيئا من الدنيا ولم يقدم عليه شيئا من مال أو نفس، لم يقدم عليه شيئا من راحة البدن واستنامة النفس إلى ما هي عليه، ولم يأخذ بالظنون والأحلام والأوهام التي تطاردنا صباح مساء بأننا أهل الحق وأن الله سينصرنا قريبا وسيدمر هؤلاء الكفر المجرمين وسيخرقنا وميس الكون لهؤلاء المتقاعسين الذين لا يبذلون شيئا لله تعالى، وإنما كان هذا النصر إذن بهذا الطابور الذي قد تحمل ذلك كله، قد تحمله راضيا محبا لربه قائما بحقه، قال فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما أخذتهم الدنيا يمينا ولا شمالا ولا شغلتهم عن أمر الله والبذل له ولا ألهتهم عن آخرتهم والاستعداد لها، بل كان الموت والشهادة أحب إليهم من أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا ليفوزوا بذلك في الآخرة، كان أحب إليهم وأبقى لهم أن يكونوا كذلك. لذلك رأينا هؤلاء المؤمنين لو لم يجاهدوا ويبذلوا، لو لم يقدموا الآخرة على الدنيا، تراهم كانوا قد انتصروا في الدنيا. من امتلأ قلبه من الدنيا والمحافظة عليها والحرص على تنميتها والسير فيها حيث عطلته عن الآخرة والقيام لها، تراه ينتظر نصر الله تعالى. كيف ينصره ربه سبحانه وتعالى وقد قدم عليه غيره وتشكك في يقينه وتوكله على ربه في أن ينصره سبحانه وتعالى؟ لقد كان هذا الطابور الطويل كما نرى نتيجة في النهاية لهذا النصر طابورا صامدا ثابتا لم يتلجلج ولم يتزحزح ولم يتشكك، وإن أصابته أعتى الشدائد وأصابه ما يصيب النفس البشرية من تلك العوارض التي تحز فيها، فإذا بهم ما تركوا أنفسهم لذلك، بل ثابوا مرة أخرى ورجعوا إلى يقين الله وموعوده بأن لهم النصر وبأن لهم الدنيا وبأنه سيدين لهم كل شيء كما بشرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطابور الطويل كان ينبغي أن يصل إلينا لنكون في ساقة هذا الطابور، أي في مؤخرته، رافعين نفس الراية عندما سقطت الرايات وانفصل آخر الطابور عن أوله وبعدت بينهم الشقة. إذا بنهاية هذا الطابور يدوسه الكفر المشركون لوصولهم إلى هذا الحال من الانقطاع عن الطابور الأول أخلاقا وبذلا وجهادا ورفعا للراية إلى آخره. ولو نظر الناظر ترى كان يمكن أن تفتح مكة بغير أن يمتد هذا الجهاد وهذا البذل إلى تلك الحال، يعني لو لم يجاهدوا ويبذلوا كان يمكن أن يهاجروا إلى المدينة مثلا فيجلسوا فيها قليلا ثم يقول هيا نذهب إلى مكة لنفتحها، ستفتح مكة ساعتها، أو هيا أنا. وإنما جاء هذا الطابور بعد طابور البذل، إذا بالطابور نفسه، طابور البذل هذا هو في ذاته ذلك الطابور الذي تعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم بقية أمور النصر وأمور الفتح وأمور تنزل الرحمة. فإن أول ما فعل هذا الطابور عندما وصل إلى المدينة كان كل همه أن تكون له بؤرته التي ينطلق منها إشعاعه وسراياه وبعوثه ونوره التي ينطلق منها إلى الله تعالى. ما يمكن أن يكون من عدة النص وأهبة الاستعداد وهو المسجد. ترى بغير المسجد الذي أسسوه على التقوى من أول يوم واجتمعوا فيه وتعاقدوا وتبايعوا على نصرة الدين والقيام له، كان يمكن أن يكون هؤلاء الأوزاع المتفرقون سببا في أن ينتصر الدين؟ وإنما كان أول ما بناه النبي في المدينة وأسسه كان هذا المسجد ليؤسسه على التقوى من أول يوم، حتى تكون التقوى هي السبب المباشر لنصر هؤلاء، لثباتهم، لفهمهم عن الله تعالى، لقيامهم بأمر الله تعالى بمعنى آخر، حتى تكون هذه التقوى سببا في تحقيق أسباب النصر ومعانيه وإن طال بها الأمد. جاء آخر الطابور اليوم ليهجر هذه المساجد وليقلل من قيمتها، وبدلا من أن يقوم لها وبها وفيها يرفع رايتها وينشر ضوءها ونورها وتنطلق منها سراياه وأعماله وتتجدد فيها بيعته لله ولرسوله ويقام فيها العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد أن فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم إذا بهم ينطلقون من بيت الله إلى موضع الجهاد وهم معبؤون محملون بكل قوى النصر وأسبابه. لو لم يكن هناك مسجد ترى انظر ماذا كان حالهم وكيف يكون تشتتهم وتفرقهم. ولو لم يكن مسجد إلى أين كانوا يذهبون؟ لا شك يذهبون إلى الدنيا وإلى المال والولد والأهل، وينظر كل إلى أرضه وتجارته ويتوسع في الدنيا على كل سبل التوسع التي تأخذ وقته وفكره وجهده، بحيث لا يبقى بعد ذلك لجهد الآخرة شيء، ولا لبنات الدين والقيام بنصره شيء. كان تعمير المسجد إذن والقيام به هو تلك البورة كما يقول بعض أهل السير، التي ينتشر فيها، التي انطلق منها، التي أضاءت وقامت بكل هذه الأعمال التي يتحقق بها نصر الله تعالى. فرط آخر الطابور فيها، وكان ما وصلنا إليه كأنهم دخلوا المسجد ليقوموا فيه أو ليصلوا فيه أو ليتعلموا فيه أو ليذكروا فيه أو ليجتمعوا على تفهم أمر فيه أو لتدارس أوضاعهم فيه أو لغير ذلك، كمتى ينتظرون أن يخرجوا من هذا المعتقل الذي دخلوه، ينتظرون أن يدق الجرس ليذهبوا سريعا إلى الآخرة التي ينتظرون في الشوارع والبيوت، إلى الرحمة التي قد امتلأت بها شوارع المؤمنين اليوم، وإلى المغفرة التي امتلأت بها بيوتهم وامتلأت بها أنبياتهم وأماكنهم، ويحرم نفسه ذلك وينتظر في هذه المحال من محال المنكر ونزول البلاء أن ينزل عليه رحمة الله تعالى، تاركا بيته، بيت الله، بيت المؤمن، بيت كل تقي، يتركه للهواء يصفق فيه، ولمن استطاع أن يجلس. لم يكن عهد أهل الإيمان كذلك، أن تكون أعمالهم من استطاع أن يقوم فليقوم، من استطاع أن يجاهد فليجاهد، من استطاع أن يتعلم فليتعلم، كلا، وإنما كانوا، وهذه ينبغي أن ننظر إليها من وجهة أخرى قبل أن نستكمل ذلك السير، وهي أنهم كانوا جميعا على قلب رجل واحد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصبح الجهاد الجهاد، أو نادى منادي الجهاد، لم يجلس أحد يقول ها قد ذهبوا وأنا أذهب فأقوم بأشغالي ومرائي، وليس مهما أن أذهب لأجاهد، لم يقل أحد ذلك، وإنما وجدناهم يتسابقون في أيهم يقبله النبي، ولو كانوا صغارا كانوا يتسابقون في أن يبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستطيعون الجهاد والقتال والمقاتلة ومنازلة الأقران ومصارعة الكفرة حماية للدين وجهادا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وعكس الحال إذا قيل لأحد اليوم أي شيء يتعلق بأن يكون عملا لله تعالى ينتصر به، فأول ما يفكر فيه يفكر في أن يعتذر، يفكر في أن يذهب إلى البيت، يفكر في أن يقول الجمعة القادمة إن شاء الله سأهيئ نفسي ووقتي، يفكر في أن يفعل حتى يأخذه إبليس إلى مواطن الشارع الذي قد امتلئ فسقا وفسادا وأبعده عن مواطن الرحمة التي ينبغي أن تكون محل أو محل تفكيره ومحل عمله ومحل جهده وبذله، محل همه. وهذه هي النقطة الأولى، وهي كيف كان المؤمنون مهمومين الهم الذي يدفعهم إلى القيام بتلك الأعمال والمهمات التي علموا أنها منوطة بأعناقهم، متعلقة مسؤوليتهم مسؤوليتها بهم يوم القيامة عند الله تعالى. نقف عند هذا الحد لنستكمل قصة هذا الطابور الذي انقطعنا عنه، ولنرى أسباب النص قبل الخوض في بعض معاني الفتح التي ينبغي الإشارة إليها لتكون زاد المؤمنين في السير إلى الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.